بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أصحاب السبت. مشاهدي الكرام، معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، حياكم الله.
أهلا وسهلا.
كما أرحب بكم أيضا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي أود من حضراتكم أن تتابعونا جيدا بإذن الله تعالى. مشاهدي الكرام، يعني احنا قلنا في الحلقة الماضية بأن اليهود يعتبرون المرأة بأنها هي السبب الأساسي في إخراج آدم من الجنة، لذلك يصبون عليها اللعنات المتتاليات، بل يضعون في اعتقادهم أن بعض من هذه اللعنات يتعلق بالجانب البيولوجي عند المرأة، الحيض، البكارة، آلام الحمل، آلام الوضع. أما اللعنات الباقيات فتظهر في الجانب الاجتماعي والتشريعي، وهذا بإذن الله تعالى سيكون هو معرض لقائنا وحديثنا معكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. منور دكتور.
الله يبارك فيك.
أستاذ دكتور، عاوزين سريعا كده نلقي نظرة سريعة على ما قلناه في الحلقة الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تكلمنا في الحلقة الماضية، استعرضنا نظرة عامة على خلق الإنسان في التوراة.
نعم.
وقلنا إن الأصل فيها هو التكريم للإنسان ذكرا كان أو أنثى دون تحديد، لكن مع بدايات خلق الإنسان بدأ يعني أو بدأت التفرقة بين الرجل والمرأة بعدما خلقت المرأة، وجعلت هي السبب الذي أخرج آدم من الجنة، ومن ثم استحقت من الرب الإله كما جاء في سفر التكوين العقاب الشديد بالحبل والولادة، ثم بالخضوع التام للرجل على مدى حياتها، وبالتالي توارثت المرأة هذه اللعنات التي صبت عليها. ثم تناولت بعض الجوانب الإيجابية للمرأة في التوراة، وهي قاصرة على بعض الحالات التي كانت فيها المرأة نبية أو قاضية أو إلى آخره، لكن الجانب السلبي كان هو المميز لصورة المرأة في أسفار العهد القديم، وضربنا مثالا على ذلك ما فعلته بنات أو ابنتا لوط حسب رواية سفر التكوين. ثم أيضا تكلمنا بعد ذلك عن أحكام النجاسة التي تفرق في حيض المرأة ونفاسها إذا كان المولود ولدا أو بنتا، تضاعف النجاسة إذا كانت بنتا. ثم أيضا تكلمت عن عبارة وردت في أسفار التوراة تفيد بإمكانية أن يبيع الرجل ابنته، وختمت بأقوال الحاخامات التلمودية وبالصلاة التي يشكرون فيها الرب على أنه خلقهم رجالا، ثم تحمد المرأة الرب على أنه خلقها كما هي، أي يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. هذه نظرة عامة أو ملخص موجز لما قلناه في الحلقة الماضية.
طيب أستاذ دكتور، يعني وإحنا النهاردة في معرض بعض التشريعات المتعلقة بالمرأة، إحنا عندنا أربع قضايا لابد أن نتحدث عنها اليوم، إلى القوامة، التعدد بين الزوجات، موضوع الطلاق، موضوع الميراث. لكن اسمح لي قبل أن نتحدث عن بعض هذه القضايا، عاوزين نشوف النظرة العامة للزواج في اليهودية
باختصار حتى لا نطيل، لأن هناك تشريعات كثيرة.
نعم.
وضعها الحاخامات في التلمود، لكن النظرة للزواج بشكل عام في اليهودية هو أنه فرض ديني.
نعم.
بل إن البعض يرون أن الأحزب يرتكب جريمة لا تقل عن جريمة القتل. الأحزب يرتكب جريمة، يمكن هناك طائفة ليس لها وجود الآن، المكابيين الذين ظهروا في قبل الميلاد مباشرة.
نعم.
هؤلاء ربما نظروا إلى الزواج نظرة احتقار، لكن الزواج بشكل عام فرض في اليهودية. يمر بمراحل متعددة قريبة يعني مما نألفه عندنا، الخطبة ثم الكتاب أو كتب الكتاب، ثم بعد ذلك صلاة البركة. الخطبة تختلف طبعا عن الخطبة عندنا في أنها توثق وتكتب ولها شروط.
توثق وتكتب ولها شروط.
نعم. ويستشهد عليه، يعني الخطبة هيعطيها أو يشتري لها أشياء كذا، كل ما يقدم لها في الخطبة يسجل.
نعم.
وفي شروط مثلا، يعني إذا أحد الخطيبين فسخ الخطبة، طب إيه الحكم اللي لا ده عليه غرامة؟ شوف بقى الحس التجاري عند اليهود حتى في الجواز. طب إحنا اتفقنا على الخطبة وجي أنا ما عجبنيش العريس أو الخطيب عايز إيه أفك الخطبة، عليا غرامة مالية. هذه ينص عليها في شروط العقد الخطبة.
نعم.
وليس في عقد كتب الكتاب اللي عندنا. إذن هذه الخطبة بعدها هناك ما يسمى بالكتوبة أو اللي هو زي كتب الكتاب.
نعم.
هذا فيه اتفاق على كل شيء، والمهر والمؤخر والمقدم وسائر الشروط والممتلكات التي ستدخل بها الزوجة على زوجها إذا كان عندها، يثبت كل هذا يثبت في الكتوبة أو في كتب الكتاب. ثم لا يتم الزواج الفعلي ودخول الزوج على زوجته إلا بصلاة تسمى صلاة البركة، وهذه وفق الشرائع أو التقاليد اليهودية لا بد أن يحضرها على الأقل 10 أشخاص.
طيب أستاذنا الدكتور، وإحنا في بداية الحلقة تكلمنا عن بعض الأفهام وبعض الأفكار المتعلقة بطبيعة المرأة ونظرة اليهود إليها.
نعم.
عاوزين نشوف هذه الأفكار أكيد فعلا يعني استقرت في الشرائع اليهودية وكانت لها أحكام خاصة متعلقة بالمرأة. مثلا منها موضوع القوامة، عاوز أفهم موضوع القوامة في الشرع اليهودي المتعلق بالمرأة إزاي يكون؟
هي يعني موجزة جدا جدا، لأن ما جاش عندهم في الشرائع اليهودية في
نعم.
النصوص تفاصيل. مثلا هي القوامة للرجل،
القوامة للرجل
على الإطلاق، زوجا أو أبا في الأول.
نعم.
أو زوجا أو حتى ابنا.
تمام.
ده راجع للفقرة اللي كنا قريناها في البداية أستاذ أحمد، اللي هي نتيجة العقاب اللي فرضه الرب على المرأة نتيجة إغوائها لآدم، قال لها إيه؟ وهو يسود عليك.
وهو يسود عليك،
يكون اشتياقه.
نعم.
لزوجه وهو
يسود عليك،
يسود عليك.
نعم.
فالسيادة هنا هي القوامة. أيضا القوامة في اليهودية تشمل الإنفاق، مش بس السيادة بس، يعني هي تابعة للرجل سواء كان زوج أب في الأول أو زوج أو ابن، هي تابعة.
نعم.
ثم من ناحية الإنفاق هي يعني الرجل ملزم بالإنفاق عليها في أي وضع، إذا كان أب أو زوج أو ابن أو يعني أي قريب من أقاربها. فإذن القوامة هنا تشمل السيادة.
طيب السيادة هنا عند اليهودية بماذا تعني؟ هل تعني التسلط؟
التسلط والتحكم في كل، لا يحق لها رغم أنها تكتب في الكتوبة أو في العقد بتاعها ممتلكاتها، ولكن لا يحق التصرف لها في هذه الممتلكات، وإنما زوجها الذي يتصرف في هذه الممتلكات. إذن السيادة الكاملة المطلقة. بنقول لك وصل لدرجة أنه يبيع للرجل الحق في بيع ابنته. هذا نوع من السيادة، أو سميها ما شئت، السيادة القاهر للاستبداد. يعني ليست هناك العلاقة أو الحس الإنساني الذي ينبغي أن يكون بين الأب وابنته، أو بين الزوج وزوجته، أو بين الابن وأمه. هذا يعني نفتقده في التشريعات التي نقف عليه.
يعني ممكن أيضا أخذ من كلام حضرتك بأن المرأة عند اليهود قد تصل في بعض الأوقات أو تتساوى في بعض الأوقات بدرجة الخادمة؟
ربما يعني الخادمة لا تورث مثلا. يعني أنا عندي خادمة، يعني مش زي ما تكلمنا عن لو كانوا بيعيشوا بيت واحد ومات الزوج، مات.
نعم.
فأخوه يتجوزها. أخوه يتجوزها، ده نوع من ميراث المرأة.
أنا أقصد في المعاملة،
ما هو لا انعكس على كله يا سيدي.
نعم.
طالما يعني إذا كان أبسط شيء وهي الحرية الإنسانية مفقودة، هل تنتظر بعد ذلك أن يكون هناك أي حقوق أخرى يعني من الحقوق المعتد بها في التشريعات السماوية الصحيحة أو التشريعات حتى الوضعية في العصر الحديث.
تمام.
يعني ربما آخر شيء أود أن أذكره بالنسبة للقوامة هي أنه لا توجد شروط تحدد طبيعة القوامة. ما هو مفهومها السيادة.
تمام.
لكن هل هذه السيادة في ضوابط لها؟ في ضوابط؟ يعني احنا مثلا لو قلنا في الإسلام الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقهم الأموال. يعني لو الشرطين دول مش موجود، التفضيل جسماني ومعنوي وإلى آخره، والإنفاق. يعني الناس اللي جاي يقول لك أنا رجل البيت وسايب زوجته تعمل وتنفق عليه، يقول له أنا كلمتي هي اللي تمشي، أنا رجل البيت. لا، ده ربنا حدد أنك تبقى رجل البيت بحاجتين، بالتفضيل اللي ربنا ادهولك في البناء الجسماني والمنتاليتي والعقلي وإلى آخره، والإنفاق. يعني إذا سقط شرط الإنفاق، وياريت مشايخنا يوضحوا النقطة دي للناس، لأن إحنا الرجال فهمنا غلط. إذا سقط شرط الإنفاق على المرأة ليس لي قوام عليه، بما فضل به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذا أنا النهاردة قاعد في البيت وأنا أعرف حالات كثيرة، بالذات العاملات التي يعملن في المنازل، جوزها قاعد في البيت عواصلي زي ما بنقول، وهي تطلع تشتغل وترجع يضربها وياخد فلوسها، ولا أنا رجل البيت. لا، ليس لا، هذه ليست رجولة وليس القوامة، وليس له حق في أن يفعل ذلك. إذن ليس هناك شروط في القوامة، ولا هي مرتبطة بالمودة ولا الرحمة ولا إلى آخره. لا توجد أي شروط تحدد هذه السيادة التي ذكرتها التوراة في بداية سفر التكوين.
طيب لو قلنا ممكن في بعض الآثار قد تنتج بناء على هذه القوامة المتسلطة الظالمة على المرأة اليهودية، إيه أهم هذه الآثار؟
ما هي هذه الآثار؟ إنها ربما نتكلم عنها عندما نتكلم مثلا عن الطلاق.
نعم.
أو التعدد. يعني إحنا النهاردة في الإسلام الحمد لله تعالى للسيدات والأخوات مش عاجبهم، والله طلع زوجي مقلب وهياخد فلوسي وهيعمل فيا كذا وهيتسلط علي وهيقل أدب وما فيش الرحمة، ولا أعمل إيه؟ أطلب الطلاق، ما صلقنيش، أخلاعه. صح؟ لا، ما عندهمش بقى هنا. فدي أكبر آثار أنها مضطرة أنها تعيش.
نعم.
لأن الطلاق له شروطه في الشريعة اليهودية لا تكلم عنها. إذن طالما هو أصبح السيد المطلق لها، يعني طبعا دي لها آثار معنوية.
نعم.
وآثار مادية لا تستطيع المرأة أن تنفك منها على الإطلاق.
طيب أستاذ الدكتور، لو سألت حضرتك مرة تانية وقلت لو المرأة تزوجت، أقصد المرأة اليهودية،
نعم،
هل بعد زواجها تنسب باسمها إلى أبيها ولا تنسب إلى زوجها؟
لا، هو في الحقيقة لما يعني حكاية النسب إلى الأب هذه يعني من العادات الغربية.
نعم.
من العادات الغربية. لم نسمع أو لم يرد في ذكر، بالعكس لما يجي يتكلم عن أم موسى بيقول بنت فلان.
خلاص.
انما يعني حكايه النسب الى الزوج ده اعتقد انه من يعني اثار مراحل تاليه، وليس هناك ما يثبت ذلك. يعني انا لا اذكر الان وانا معك ان امراه ورا في العهد القديم قد نسبت الى بالاسم،
نعم،
الى زوجها، وإنما يقول فلانة امرأة فلان.
نعم.
يعني فلانة زوجة أورية الحسي، فلانة بنت فلان. بالعكس، عيسو تزوج من بسمة بنت إسماعيل.
نعم.
فكان اسمها واسم أبيها كما ورد في التوراة.
يعني نقدر نقول باختصار بأن القوامة تعتبر وظيفة المرأة في البيت، الحمل والرضاع والحضانة إلى شيء من هذا القبيل، والخضوع لسلطة الزوج، وبيكون الزوج في البيت هو القائد
والأب من قبل الزوج.
نعم.
والأب
كذلك.
نعم.
تمام. طيب لو انتقلنا إلى قضية أخرى، موضوع التعدد. وقلنا هل التعدد كان معروف قبل اليهودية؟
نعم، كان معروف عند في قانون مانو الهند. أنا عندي قانون مانو اللي هو أساس الهندوسية، مانو سيميرتي أو مانو سيميرتي.
نعم.
ده في طبعا التعدد موجود فيه. في قانون حمورابي قبل يعني إلى ظهور بني إسرائيل على في التاريخ كان يبيح التعدد.
تمام.
هي مسألة قبل أن نتكلم، يعني معلش أرجو من أخواتي وبناتي أن تتسع صدورهن يعني أنا لست يعني أوصي بالتعدد، لكن التعدد مباح.
نعم
التعدد مباح. إحنا يعني أمام ثلاث أوضاع ليس لها رابع. جاء في معظم مراحل التاريخ في المجتمعات يكون تعداد النساء أكثر من تعداد الرجال منذ بداية التاريخ. ليه؟ لأن كان زمان الحروب الرجال بس اللي بيخوضوها، الصيد والمرأة بتعمل نعم، لكن الصيد ومطاردة الوحوش هو كان للرجال.
عوامل أدت إلى ذلك،
عوامل أدت إلى أن يتناقص عدد الرجال.
نعم.
وبالتالي يتزايد عدد النساء.
تمام.
في العصر الحديث قل لي النهاردة اللي بيطلبوا المرأة اللي بتطلب بالمساواة، هل شفت رغاية النهاردة مرأة بسوق قطر أو طلب أنها تكون سواقة قطر؟ لا، تنقل على مزاجها، عايزة تبقى سواقة طيارة عشان مريحة أو
نعم.
لكن سواقة قطر لا. شفت عمال مناجم لما حدث في كوريا تقريبا السنة اللي فاتت، وكان في كده كم واحد تحت في المنجم، كان فيهم امرأة كلهم رجال. طيب يعني إذن العرض الأعمال الشاقة منوطة بالرجال.
نعم.
وينتج عنها حالة إصابات ووفيات. إذن بيزداد عدد النساء عن عدد الرجال. نحل المعضلة دي ازاي؟
كيف التعدد؟
لا انا هقول لك، احنا عندنا ثلاث حلول. وشو بقى اللي يقبله العقل واللي تقبله المرأة واللي تقبله الاخلاق؟ اما ان شيء ما نقول ان هناك 40% 45% او 40% رجال و 60% نساء. طيب 40% رجال كل واحد هياخد واحدة، يبقى 40 خد 40 يتبقى عندي كم نساء؟
20%. نعم.
وضعهم ايه؟ اما كل واحد ياخد واحدة بس شرعا ويعاشر اخرى سفاحا، وهذا ما يحدث في الغرب، ده حل والله. زكاة المرأة تقبله، المرأة المسلمة تقبله، تقول لي دلوقتي تتصل بها واحدة من غير ما تقول لي، تقول لي انا اقبله، ده اول حل وده مرفوض. الحل الثاني ان الاربعين في المية الرجال ياخدوا 40% نساء، والعشرين من النساء تقعد من غير جواز، وده طبعا يعني أنا اللي أقبله للمرأة كأختي أو بنتي أو إلى آخره. الحالة الثالثة إن الأربعين في بعض الرجال من الأربعين في المية اللي يقدر،
نعم،
ماديا ومعنويا وبيولوجيا وإلى آخره. نعم. اللي يقدر بعض الرجال، بس كل الأربعين في المية بعضهم ياخد واحدة أو اثنين أو ثلاثة علشان العشرين اللي قاعدين من غير جواز. إذن هو يعني ضرورة لحل مشاكل معينة في أوقات معينة، لذلك كان مشروع عند الأمم الأخرى، لكن ما كانش ليه ضوابط ولا كان ليه شروط تحدده أو تحديه
بعدد معين يعني،
علشان ما يفتريش الراجل زي ما بيحصل في الأيام دي. طيب حتى المستشرقين يعني مش كلهم بيعيبوا، بالعكس. نعرف ويل ديورانت ونسمع عن ويل ديورانت. ويل ديورانت ليه مقولة بيقول إن من مدار عدم التعدد في أوروبا، بيتكلم على بلاده، من مدار أضرار عدم التعدد في أوروبا انحلال وعلاقات غير شرعية قبل الزواج.
نعم.
وخيانة بعد الزواج، بل وانتشار الشذوذ واللواط. مش هذا اللي بقوله، ده ويل ديورانت. جوستاف لوبون ده مستشرق فرنسي معروف، قال ان الاوروبيين اخطأوا في فهم التعدد عند الاسلام.
نعم.
ويعني بيقول ان هو نظام اخلاقي، بل بالعكس بيؤدي الى ارتفاع وسمو الاخلاق، وبيستغرب الراجل ده. جوستاف لوبون مش الشيخ جوستاف، جوستاف لوبون بيستغرب، بيقول يعني ازاي يبقى نظام التعدد الشرعي أقل أخلاقيا من نظام التعدد غير الشرعي الموجود في أوروبا. الراجل بيقول طب ده أنا عندي نظام بيقنن هذه العملية ويضمن حقوق للمرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، إزاي يأتي في مرتبة أدنى من التعدد اللي موجود بالفعل في أوروبا ولا يوجد أي ضوابط أو أي قوانين له؟
يعني بعض المستشرقين يرى في موضوع التعدد الحسن،
نعم
نعم،
بل بيعتبره يعني ميزة من ميزات الإسلام.
جميل. السنة دكتور، وده يخلينا أسأل حضرتك عن موقف اليهود في بداية الأمر، يعني هل كان عنده أمر التعدد ده أمر طبيعي ولا كان محدد بحكم؟
أنا حقيقي لما أجي أتكلم عن شرائع اليهود، أنا رجل قبل كده قلنا الموضوعية وإلى آخر، النصوص الموجودة بين أيدينا.
نعم.
تعالى يا أستاذ أحمد نرجع لآباء اليهود اللي هم بيقولوا دول اباء بني اسرائيل. اول واحد بيذكروه مين؟ سيدنا ابراهيم.
نعم.
ابراهيم اتجوز ثلاثه مش اثنين زي ما الناس فاكره، اتجوز ساره، ده موجود في سفر التكوين برضو، وهاجر، وثالثه اسمها قطوره.
قطور.
اه نعم. يبقى اتجوز ثلاثه.
نعم.
طيب ده ابوكم الاول اللي انتم بتقولوا ان احنا اولاد ابراهيم اتجوز ثلاثه. نيجي عيسو ابن اسحاق. عيسو ابن اسحاق.
نعم.
خلاص اسحاق ابن ابراهيم.
تمام تمام.
اخو
تمام.
اسماعيل. طب عيسو ده ابنه، عيسو اتجوز اثنين، اتجوز اثنين، واحده اسمها يهوديت والثانيه اسمها بسمه بنت اسماعيل، يعني بنت عمه. طيب سيبنا من عيسو ده عمهم، خلينا في مين؟ يعقوب اللي هو اسرائيل. اذا كان طيب اسرائيل اللي انتوا بتنتسبوا اليه وبتفخروا بالانتساب اليه اتجوز اربعه، ليه او رحيل الاثنين اخوات، وبعدين الخدمتين بتوعهم زلفة وبلها، يبقى جوز أربعة. الله. طيب سيبنا بقى من دول. موسى عليه السلام تزوج اثنين، صبورة اللي هي بنت كاهن مدين اللي قالوا عليه، وامرأة حبشية أو كوشية. طيب تعالى مين تاني؟ داود وسليمان، دول بقى اتجوزوا بلا عدد، بلا عدد وبلا حساب بنص التوراة ونص سفر الملوك. رحبعام ابن سليمان كان عنده 18 زوجة غير السراري والجواري والحاجات اللي هي المحظيات أو الإماء أو إلى آخره، إنما 18 زوجة شرعية.
يعني من خلال كلام حضرتك إن آباء بني إسرائيل يعني كان التعدد في حياته أمر طبيعي.
مش آباء بني إسرائيل بس، هقول لك آباءنا كلنا، آباء البشرية.
نعم.
سيدنا آدم الحفيد السادس له، الحفيد السادس لآدم عليه السلام، لامك تزوج أكثر من واحد،
وده موجود عندهم في العهد القديم.
ده موجود في، أنا بقول لك، أنا لما أتكلم دلوقتي بقول لك، هتقول لي منين يا شيخ؟ أقول لك والله افتح كذا سفر كذا الفقرة كذا لمن أراد الدليل.
نعم.
لكن أنا بقول لك إذن، لأن أنا بسمع للأسف كثير من المتأسلمين الذين يخوضون في هذه القضايا التي لا يعلمون عنها شيء، يقول لك الاصل هو الايه؟ عدم التعدد، بدليل ان ايه؟ ربنا ما جعلش مع ادم الا حواء. الله. طب كانت الظروف، يعني كان هيعمل مع راجل واحد جعل له ايه؟ امراه واحده. خلاص؟ لكن لما تعدد الرجال اباح لهم التعدد النساء.
نعم.
خلاص؟
تمام.
فاذا الحفيد السادس لادم وهو لامك بنص ذكر التكوين كان متجوز اكثر من واحد.
طيب يبقى اذا السبب من كلام حضرتك بان امر التعدد كان امر يعني الباب فيه مباح في بادي الامر.
نعم.
لكن السؤال هنا، هل مر التعدد في اليهوديه بمراحل مختلفه عبر التاريخ، اقصد تاريخ بني اسرائيل، ام احتفظوا به كقاعده شرعيه ثابته؟
القاعده الشرعيه الاولى التي تتحدث عن العلاقات الزوجيه وهل يجوز او لا يجوز موجوده في سفر التثنيه 21:15، بيقول ايه؟ اذا كان لرجل امرأتان. هل يشرحه ايه معناه؟ هل حدد مين الرجل؟ اذا كان لرجل، رجل نكرة. خلاص؟
نعم.
تفيد العموم. اذا كان اي راجل متجوز اثنين يعمل كذا وكذا وكذا، وفي احكام في سفر التسليم.
طيب دي ما يستفادش منها ان الرجل في اليهودية له ان يتزوج اثنان فقط، وان الاباء لهم ظروف او قاعدة خاصة؟
ما فيش ما يمنع، ما هي المشكلة إني هنا أحدد العدد بناء على إيه؟ أحدد العدد بناء
على نصوص.
في نصوص. هل عندي نص يقول إن ما يتجوزش أكثر من اثنين؟
لا طبعا.
لا. ثلاثة، أربعة، عشرة، عشرين، لا غير محدد، هي مفتوحة. اللي أنا عايز بستغرب له الغرب النصراني الذي يؤمن بسفر التثنية، ألم يقرأ هذه العبارة؟ هذا هو يدينه، وشتمنا انا وانت في الـ 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 على مواقع القناه لاننا هاجمنا او بنقول حاجات في العهد القديم. طب انتوا خايفين على العهد القديم؟ طب ما تطبقوه، بتحرموا للتعدد، بتحرموا للتعدد وهو جزء اصيل من دينكم.
نعم.
انا عارف انا خايف اروح البيت دلوقتي اخد يعني نصيبي. انت بتدعو الى التعدد. انا مش بدأ، احنا بنناقش قضيه هل هي جائزه او موجوده ام لا.
طيب استاذ دكتور، اسرائيل المعاصره الان تحرم تعدد الزوجات.
نعم.
واليهودية كدين تركت الباب مفتوحا.
نعم.
أنا عاوز أعرف إيه سر المخالفة بين اليهود.
أولا يا أستاذ استمر التعدد مش بس في فترة السفر التثنية، لا استمر التعدد في بداية بلورة الديانة اليهودية. واستمر أول ما بدأ، لو تفتكر تكلمنا على التلمود قلنا بدأ في بابل، في النفي البابلي اللي في القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد.
نعم.
واستمر مفتوحا للقرن العاشر الميلادي. التعدد استمر أثناء فترة كتابة التلمود أو وضع التلمود.
ده في المراحل التاريخية
استمر.
نعم.
نعم استمر في بداية عصر المسيح.
تمام.
عليه السلام. وموجود والفريسيون اللي هم إحدى الفرق الثلاثة التي كانت موجودة في زمن المسيح أقروا التعدد. الربانيون اللي هم ورثوا الفريسيين أباحوا التعدد.
تمام.
وأقروه. واستمر التعدد إلى أن منعه الحاخام جرشوم، نحوم بن جرشوم، في الغرب في القرن العاشر الميلادي.
طيب كان لهذا المنع حكمة؟
لا
كده
هي ما يعني لما كانوا في بيحلوا ويحرموا وأخبرنا القرآن عنهم، هل كان ليها حكمة؟
لا أنا قرأت عن يعني عن جرشوم هذا لما قال بحرمة التعدد، قال إن هو كان بحكم وجوده في عالم غربي، فقال اليهود إن هم يتعاطفوا حتى في بعض الأحكام الشرعية مع العالم الغربي، فمن باب أولى قال ممنوع التعدد. واستدلوا إن في بعض المناطق مثلا في اليمن أو غيرها من الأماكن اللي كان بيسكنها اليهود، كان أمر التعدد فيها بين اليهود كان أمر مباح ومفتوح.
ولغاية النهاردة بقى اليهود الغربي مستحيل يعدد الزوجات.
لا أنا مش مستحيل، لأن أيضا قرأت أستاذنا الدكتور.
نعم.
عن الدكتور الرئيس أو مدير مستشفى هداسة اللي هو بيعالج شارون فيها، وهو أوروبي معدد لزوجاته.
ده يبقى حاجة شاذة. إنما دي يعني كيف يسجل الزواج الثاني في المحاكم الإسرائيلية وهي لا تسجل ذلك؟ لأن الطوائف الشرقية التي تعدد الزوجات لها محاكمها الدينية الخاصة. يعني النهاردة اليمني لما بيجي يتجوز الثانية أو الثالثة، اليهودي اليمني بيروح محاكم خاصة بيه. طب اليهودي الاشكنازي أو الغربي بيروح محاكم خاصة بيه.
تمام.
إذا كيف يسجل له هاي؟ بالعكس ده هي زوجته الأولى من حقها أنها تنفصل عنه.
نعم.
بناء على أنه خالف الشريعة اليهودية الخاصة بالمحاكم الخاصة باليهود الاشكنازي الغربيين. إذا التعدد موجود عبر تاريخ بني إسرائيل من سيدنا إبراهيم إلى أن
أتى جرشوم.
جرشوم بن يهودة.
نعم.
وموجود في التلمود وموجود في عصر المسيح عليه السلام أيام اليهود، إلى أن منعه جرشوم بن يهودة في القرن العاشر، واستمر عند اليهود الشرقيين وما زال حتى الآن.
من هو ده السؤال اللي سألته حضرتك منذ قليل. موضوع النهاردة إسرائيل، إسرائيل دولة دينية.
نعم.
يعني بتحرم تعدد الزواج طبعا، بذلك بتخالف الكتاب او العهد القديم عندهم.
نعم.
عاوز اعرف ايه سر المخالفه مع انها دوله دينيه.
احنا قلنا للقضيه دي انا يعني يمكن
عاوزين نوضحها مره ثانيه وثالثه.
اسرائيل تعيش مرحله اللي هي الشيزوفرينيا. عندك الزواج الشخصيه. هي تدعي انها في فلسطين تحقيقا لامر ديني ووعد ديني وبناء على التوراه والى اخره، وهي لا تطبق التوراه. أبسط حاجة، التوراة بتقول إيه؟ ما فيش عمل يوم السبت.
تمام.
ما فيش عمل يوم السبت.
نعم.
أنا بقول لك مش هندخل في الحاجات التفاصيل، لا ممنوع العمل يوم السبت. هل تتوقف الحياة في إسرائيل؟ لا، المتدينين فقط هم اللي ما بيعملوش، اللي ما بيطبخوش، اللي ما بينوروش النور، ما بيركبوش مواصلات، ما بيقولوش أي حاجة، والباقي كله مع السلامة للدين. لا هو استغل الدين في تحقيق أهداف، والكلام ده لما اتكلمنا على الصهيونية قلناه.
نعم.
الصهيونية استغلت ما يروق لها من الدين لتحقيق أهدافها.
جميل.
ما عدا ذلك ارمي. هل كان هرتز يعرف التوراة ولا يقرأ التوراة ولا يفهم قوانين التوراة؟ عشان يقول لك أرض المعاد ومش أرض المعاد لا، إنما استغل شيء معين. زي كثير من يعني بنشوفهم في كل دين وفي كل ملة، إن هو يعني يتمسك بشيء معين في الدين في الإسلام، تيجي تقول له طب ده ربنا بيقول كذا يهرب، واخد بالك، ويتخفف أو يهرب من الالتزامات الأخرى التي يكرها الدين. فهي هنا أنا بس عايز أشير لنقطة بالنسبة للتعدد، أن التعدد في جميع النصوص العبرية ليس هناك ما يضبطه، بمعنى ليس هناك حدود أو عدد معين للزوجات. لازم ننتبه للنقطة دي،
التشريع
لا يوجد تشريع يحدد عدد الزوجات،
تمام،
دي أول واحد حاجة. تاني حاجة، لا حقوق مفروضة للزوجات الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو العاشرة، ليس لها حقوق منصوص عليها في التشريعات اليهودية. إذا كان الرجل امرأتان، إذا كان كذا كذا، هم اللي بيستندوا للمنع، لأن ممكن الوقت أي مجتمع من غير المسلمين يقول لي إزاي ده في نص بيقول ولا في سفر اللاويين 18-18 ولا تأخذ امرأة على أختها للضر. ده بقى النص ده اللي اعتمد عليه الإيه جرشوم وغير جرشوم، اللي بيقول لك ده في نص عندنا في سفر اللاويين بيقول.
ما لذلك أنا سألت حضرتك قلت على أي أساس
أنا بقول لك
اعتمد جرشوم في هذا الكلام.
النص المانعون للتعدد يعتمدون على هذه الفقرة،
نعم،
وهي ولا تأخذ امرأة على أختها للضر. أنا عايز أعرف هنا في اللغة حتى في النص العبري المنع هنا لإيه؟ أن يأخذ امرأة على أختها يعني اثنين، ولا المنع هو الضر؟ اللام هنا لإيه؟ اللام السببية،
نعم، السبب هو الضر،
يعني ما تتجوزش اثنين عشان تضر الأولانية تكيد فيها، وده اللي بيحصل عندنا. انك عشان تكيدها يقول لك ده انا هزلها واجيب لها ضر، خلاص، حتى يقول اللفظ ضد ضر. اذا ده النص، والنص فسر خطأ عند جرشوم وغير جرشوم، الناس اللي بيمنعوا فسروا او فهموا النص فهما خاطئا. فالمنهي عنه هنا هو تعدد الزوجات بهدف ان تضر بالأولى، وليس التعدد في حد ذاته.
يبقى كده أستاذ الدكتور احنا تكلمنا عن أمرين، الأمر الأول هو موضوع القوامة عند اليهود بالنسبة للرجل والمرأة، وموضوع التعدد بين الزوجات أيضا عند اليهود. تعال أيضا ننتقل إلى تشريع آخر ونقطة مهمة جدا، ألا هو موضوع الطلاق. باختصار كده عاوز أعرف موضوع الطلاق كان شكله إيه عند الأم السابقة وعند اليهود.
أول الطلاق معروف عند ليه، او ليه بنقول معروف او ليه شيء طبيعي؟ لان الزواج ايه؟ سلوك بشري ولا لا؟
سلوك بشري
كويس، قابل للصواب والخطا ولا
نعم.
لا
تمام،
طيب في خطا حصل يعالج ولا لا يعالج؟
يعالج،
ده من اهدار لكرامه الانسان ان يقع سواء ذكر او انثى في خطا ولا تعطي له شريعته وسيله تصحيح الخطا.
نعم،
اخترت واحدة طلعت سيئة، أو أنا طلع فيها عيب، أو هي طلعت فيها عيب، هل من العدل الإلهي والعدل التشريعي نقول له لا ما تقدرش تسيبها، أو ما هي ما تقدرش تسيبها؟ لا، إذا الزواج سلوك بشري يخضع له ما يخضع له أي سلوك بشري من تجربة، احنا بنقول تجربة، يجرب حظه. زي الجواز ده بطيخة، صح؟ طيب جوز طلعت البطيخة أرعى وماسخة، هتعمل إيه؟ فلازم يكون في حل، خلاص. فإذا هو علاج لسلوك إنساني قد ينجح وقد يفشل.
طيب العلاج ده كان موجود في الأم السابقة؟
كان موجود، أقول لك عرفوه اليونان وعرفوه الرومان والفرس والهنود والصين واليابان واليهود
بنفس الصورة اللي احنا
دول قبل اليهود، دول عرفوه قبل اليهود.
نعم،
أو تختلف إيه يا أستاذ أحمد؟ إن هنا في عند دول بيبقى فيه تشريعات تقنن الحقوق والواجبات، هنا ما فيش تشريعات. مثلا ده التفاوت اللي بيحصل، إحنا نتكلم على مبدأ الطلاق.
نعم،
مبدأ الطلاق. طب قبل، وهو الطلاق كان ابتدعه الإسلام أم كان موجودا؟
كان موجودا، كان موجودا.
طيب
نعم،
كان في إسلام؟
نعم،
لا، كان في وثنية، كان في حنيفيين، كان في يهود، كان في نصارى في الجزيرة العربية.
نعم،
إذن هؤلاء كانوا يعرفون الطلاق. إذن ليس هنا أنا عايز نفرق ما بين يعني قضية مهمة. الطلاق أو وجود الطلاق كمبدأ واستخدام الرجل للطلاق، يعني العيب في المبدأ أم في الوسيلة، في استخدام هذه الوسيلة. النت وسيلة مشروعة ومفيدة للبشرية كلها، خلاص، لكن أنا استخدمه في أشياء مفيدة، فلان يستخدمه في أشياء ضارة، يبقى نلغي النت.
لا طبعا،
نلغي فلانة وأبصار المرأة، ويقولك نلغي الطلاق. العيب في الطلاق ولا العيب في استخدام الرجل لهذه الوسيلة؟
استخدام الرجل لهذه الوسيلة
إذن هنا
قد يكون مكمن العيب في المسألة،
ليس العيب في المبدأ، بدليل وجود أو عرفته البشرية قبل الإسلام وقبل اليهودية وقبل النصرانية وقبل كل
يعني. أقدر أستاذ دكتور أقول الموضوع الطلاق من الأمور المباحة في التشريعات اليهودية
وغير اليهودية
طيب هل هو حق للرجل والمرأة أم للرجل فقط؟
أولا قبل كده احنا نجيب الأول، لا هو حق للرجل فقط، لكن أنا عايز نجيب النص الخاص بالطلاق، وده أنا بقرأه علشان غير المسلمين في مصر والمستمعين من غير المسلمين في غير مصر يستمعون إلى هذا النص الذي يؤمن به اليهود والنصارى، وهنستخرج منه بعض الاستنتاجات. النص اسمحوا لي بس نقرأ في سفر التثنية 24 الفقرة الأولى إلى الرابعة، يقول: إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه، لأنه وجد فيها عيب شيء، ما لقيتش نعمة في عينيه ما عجبتهوش بعد ما اتجوزها، ليه؟ وجد فيها عيب، ما حددتش العيب، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها، ما في طلاق ولا لا؟ ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته وذهبت صارت برجل آخر، من حقها تتجوز، خلاص؟
تمام.
طيب، فإن أبغضها الرجل الآخر أو الأخير اللي هو الزوج الثاني وكتب لها كتاب طلاق وطلقها، طب ذنبها إيه هي؟ شوف بقى، أو إذا مات الزوج الثاني، إذا طلقها أو إذا مات، لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير زوجته
حتى لو رضيت،
حتى ليه؟ بعد أن نجست، لأن ذلك رجس لدى الرب. يعني النهاردة اتجوزت وطلقت وجوزت واحد تاني وطلقها أو مات، ما تقدرش ترجع الأولين ليه؟ أصبحت نجسة. طب هي ذنبها إيه؟ الرجل مات، الزوج التاني مات،
طيب وعلة النجاسة هنا إيه؟
مفيش أي تعليل، اعتبار هذا العمل نجاسة، ذنبها إيه؟ ما هو ده في الإطار إيه؟ النظرة المتحيزة ضد المرأة. النص ده أنا عايز أستخرج منه
بعض النقاط،
ده حاجات. أولا الطلاق مباح بالنص كما قلت لك، وكتب لها كتاب طلاق، الطلاق مباح
تمام
في سفر التثنية عند اليهود وعند النصارى في العالم كله. تيجي تقول لي بعد كده فلان حرمه، أنا ماليش دعوة، فلان منعه أنا ماليش دعوة، فلان لا، أنا عندي النص الشرعي لليهود والنصارى بيقول في طلاق. الطلاق للرجل وحده، ما فيش ما يفيد في هذا النص أن المرأة ممكن تطلق زوجها
حتى عن طريق المحكمة.
ما أنا أقول لك ده بعد كده التفاصيل أو الحكمات وضعوا حالات معينة هنقولها برضه، لكن بتكلم على النص. ماذا هذا النص هو الخاص بالطلاق، يستفاد منه إباحة الطلاق، أنه حق للرجل وحده دون المرأة، أن له موجبات وأسباب. إيه هي؟ لم تجد نعمة في عيني أو وجد فيها عيب.
يعني
أنا عندي مدارس فقهية زي ما عندنا الشافعية والمالكية والأحناف، عندهم مدارس مشهورة. عندي مدرسة الرابي أو الحاكم هليل، ده بيقول عارف إيه؟ لم تجد نعمة في عيني، أي يحق للزوج أن يطلق، اسمعنا، أن يطلق زوجته ولو كسرت طبقا.
أسمحت
مدرسة هليل الفقهية اليهودية تقول يحق للرجل بناء على هذه الفقرة اللي قريتها، لم تجد نعمة في عيني، خلاص؟
نعم.
يقول لك لو كسر الطبق من حق الراجل يطلقها، قول الحق
على أكثر الأسباب،
قلنا الحمد لله اللي ابعثه حكما من أهله وحكما من أهله
إن يريد إصلاحا وفق الله بينهم. سبحان الله الحمد لله. عمت الإسلام
إن خفتم أن لا يقيم أحد الله اعمل وشوف. لا لولك لو كسر الطبق يطلقها أو ده يجي بقى إيه مدرسة أخف شوية. بيقول لك لو وجد بمدرسة الرابع عقيمة أو الحاخام عقيفة
لا لا عقيمة
لا 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 عقيفة عقيمة ده اسمه
ده اسم. نعم.
دي مدرسة فقهية أخرى. يقول لك لو وجد واحدة أحلى منها لأن النص بيقول لم تجد نعمة في عيني ها ما عجبتنيش يا أخي جوزتها ولقيت واحدة أحلى منها يبقى طلقها. أدي المدارس الفقهية. رغم أن في نص عشان نقول اللي لينا واللي علينا في نص في سفر ملاخي سفر ملاخي الإصحاح الثاني الفقرة 15 و16 يعني شوف الفقرة بتقول إيه. واحذروا ده بيقول الرجال واحذروا لروحكم ولا يغدر ولا يغدر أحد بامرأة شابة لأنه يكره الطلاق يكره قال الرب إله إسرائيل. ده في سفر ملاخي وطبعا مش الكل بيتفق على هذه الأسفار لكن هو هنا يعني في غدر ما تغدرش بواحدة وتغدرش بواحدة شابة والغدر يكون إيه من غير سبب أنت يجي الغدر
يعني نقدر نقول إن في حالات ممكن يمنع يعني يمتنع فيها الطلاق.
لا ده هنا قال يكره
يكره
النص بيقول يكره الطلاق هكذا قال الرب إله إسرائيل ما قالش يحرم
نعم.
يمنع لا وأمتى لما يكون في غدر بامرأة شابة لكن لما يكون في سبب ما فيش نص أبدا في العهد القديم قال بتحريم الطلاق.
طيب يعني أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليك من جديد. معنا الأستاذة نهلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
عليكم السلام يا أستاذة نهلة.
بارك الله فيك أستاذ أحمد وبارك الله في فضيلة الدكتور محمد أسأل الله أن يزيده علما.
ربنا يبارك فيك.
وحقيقة إن كلامه هذا رد على من يقول بأن الإسلام ظلم المرأة. والله ما كرمت المرأة ولا عرفت مكانتها إلا في ظل الإسلام.
نعم.
لكن أستاذنا الفاضل أريد أن أسأل سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للقوامة عند اليهود والتي ذكرت أن المقصود بها السيادة وأن هذه السيادة تتطلب من الرجل أن ينفق على المرأة أليس كذلك؟
نعم بلى.
نعم لكننا رأينا أو أخبرنا ممن ذهبوا إلى الغرب أنهم يكلفون المرأة بأعمال شاقة لا تسيقها لتنفق على نفسها فهل هذا يتوافق مع معنى القوامة عندهم؟ ولعل هذا السؤال أقصد به التحكم من هؤلاء والإنكار عليهم. أما السؤال الثاني فماذا عن زي المرأة اليهودية على ضوء ما جاء في التوراة وماذا عن تمسكهم بهذا الزي؟
جميل جدا.
الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جميل جدا. احنا ناخد السؤال الأول ونرجع السؤال الآخر.
أبلغ سؤال الأستاذة نهلة اتصلت كثيرا وآخر اتصال لها منذ أن كنا نتكلم عن الكورس وطلبت أن أخبرها باسم كتاب يعني سهل ترجع إليه لمعرفة تاريخ القدس. أنا لم أنسى هذا يا أختي الفاضلة. أرجو أن يعني أنت قطع الاتصال اتصلي مرة أخرى بالإخوة في الكنترول وإما تتركي عنوانك أو تلفونك أو تاخذي تلفوني وأنا أرسل لك كتاب متواضع لي عن القدس. هذا أقل ما يمكن أن أقدمه لك على يعني مقابل حرصك على متابعة البرنامج بالسؤال دائما أسئلة موضوعية واللغة العربية الجميلة التي نستمع إليها.
لا لا الله فيها.
بارك الله فيها.
طيب السؤال الأول اللي بيقول إن المرأة في الغرب بيكلفوها بالأعمال الشاقة علشان خاطر تصرف على نفسها ده ينافي الكلام اللي حضرتك
ينافي تذكره. احنا قلنا إن الغرب لا يلتزم بما جاء في العهد القديم لا يلتزم. إذا كان لا يلتزم بما جاء في الأناجيل هيلتزم بما جاء في هو يلتزم بيه حاجة واحدة بس لما تكون حاجة ضد المسلمين لما يكون في حاجة ضد المسلمين يلتزموا بما جاء في الأناجيل والعهد القديم. لكن الغرب أصلا لا يلتزم بما جاء في العهد القديم ولا العهد الجديد بالنسبة لأي تشريعات موجودة. فهذه واحدة. الثانية الزي. الزي المرأة في اليهودية كانت ترتدي النقاب
في اليهودية
ليس فرضا عليها ولكنها عرفت النقاب.
نعم.
والنصوص كثيرة وردت في العهد القديم وفي مزامير داود و ارفعي نقابك، ارفعي برقعك.
كلام جديد أول مرة نسمعه.
لا لا موجود.
نعم.
ويمكن لو إن شاء الله تذكرت أحاول أستخرج الفقرات التي فيها إشارة إلى النقاب والبرقع. فالمرأة ليه؟ لأن اليهود في أساسهم مجتمع شرقي لا يختلف في أصوله عن العرب كثيرا، والمرأة العربية الحرة كانت لا تتبرج، لا تكون متبرجة. إذن هم حافظوا على ذلك. لكن ما تقوليش بقى النهار، لأن السؤال بيقول وهل تلتزم به الآن اليهودية الملتزمة المتدينة والنصرانية الملتزمة المتدينة تتحجب؟ احنا بنشوف السيسترز في المستشفيات، صح ولا لا؟
تمام.
الراهبات.
نعم.
الراهبة هذه امرأة نصرانية متدينة، ماذا ترتدي بالله عليك؟
الحجاب فعلا.
الحجاب.
نعم.
والحجاب بصورته الشرعية مش باين إلا الوش والكفين والغات الرجل تحت متغطي، وما فيش، ما شفتش واحدة راهبة لغاية النهاردة حطت أحمر وأبيض في وشها.
وزي ما قلت حضرتك إن في انفصام الشخصية عند الغرب وحتى عند اليهود، والعلمانة اللي سارية في بلاد الغرب وحتى في بلاد إسرائيل بتجعله إن هو بيفصله بين الدين وبين الحياة العامة.
نعم.
طيب
احنا لسه لم نستكمل النص.
النص
انا قلت ثلاث حاجات. إباحة الطلاق، الطلاق للراجل وحده، هناك موجبات وأسباب، تحريم عودة المطلقة إلى زوجها.
نعم.
غير عندنا مثلا بعد مرة ترجع له أول مرة وترجع له تاني مرة ثم تعاقب بأنها تتجوز من واحد وبعدين ترجع كمان يحل لها إيه؟ إنها ترجع له.
نعم.
لا هنا لا يجوز لها أن ترجع. دي النقطة الرابعة.
نعم.
النقطة الخامسة الطلاق مرة واحدة.
الطلاق مرة
واحدة في اليهودية. إن النقطة السادسة من هذا النص الذي قرأته لا يحق للمرأة سوى الزواج مرتين بس. مرتين بس. سبحان الله. يعني أنا مش عايز أذكر أسماء. إحدى مشاهير الكاتبات في مصر وقد بلغت من الكبر عتية تهاجم الطلاق وتهاجم التعدل وتهاجم كذا، وهي نفسها يا أستاذها تزوجت يا الله أعلم 10 مرات ولا إيه، 10 مرات يعني.
نعم.
يعني لسه مطلعة من أحد
أزواجها، أكثر من واحدة.
نعم. مطلعة قريبا من زوجها. إذن إزاي تلومي بقى وتجيب عن الإسلام وأنت بتستغلي مزاياه؟ طب ما اتطلقتي ليه؟ اتطلقتي ليه؟ رديتي ليه بأن أنت تتطلقي أو تكوني كذا كذا إلى آخره؟ إذن يعني يستخدموا الإسلام لما يكون فيه مصلحة ليهم ويرفضوه.
طيب أستاذ الدكتور، حضرتك ذكرت الأسباب والموجبات.
نعم.
لموضوع الطلاق في اليهودية. سؤال دلوقتي، هل في حالات يمنع فيها الطلاق؟
فيها يمكن طبعا في حالتين
هم
ونص عليهم سفر التثنية. إذا اتهم رجل زوجته لأنها ليست بكرا وأشاع ذلك وثبت عدم صحته يجبر على الزواج منها ولا يحق له التطليق. أقول كمان إذا اتهم، ده موجود في التثنية 22-13، إذا اتهم رجل زوجته بأنها ليست بكرا
تمام
وأشاع ذلك وثبت عدم صحته لا يحق له الطلاق. دي أول حالة.
طيب نسمع الحالة التالية بعد هذا الاتصال. معنا أبو عمار. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أحمد؟
يا مرحبا يا فندم، اتفضل.
جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك.
يعني هذا الاتصال والله يا أستاذ أحمد، سلام للدكتور محمد فقط، يعني للسلام للدكتور محمد فقط، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدد قوله وأن يزيد عنا خير الجزاء، ونحن نتعلم منه كل جديد في الكتب السابقة سواء في التوراة أو في الإنجيل.
نعم.
وجزاك الله خيرا سيدك.
ربنا يبارك فيك. يعني شكرا جدا على اتصالك وثناءك على سن الدكتور، وهو سن الدكتور يعني حاجة متكلفة كده. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك.
كان شيء بقى كده.
الحالة الثانية. ربنا يبارك فيك دكتور.
شكرا لأخي الفاضل وبارك الله فيك. الحالة الثانية، إذا اغتصب رجل فتاة، إذا اعتصب رجل فتاة بدون رضاها.
نعم.
يلزم بزواجها ويحرم عليه طلاقها. أقول كمان
تاني،
إذا اعتصب رجل فتاة، الحالة الأولية اتهم زوجته طلعت بريئة
ماشي
خلاص.
نعم.
الحالة الثانية إذا اغتصبها يلزم بزواجها ويحرم عليه طلاقها. ده موجود في سفر التثنية 22 الفقرة 28.
نقول الحالتين بعيدة عن النصوص، نقول رقم واحد
الحالة الأولى
إذا اتهم رجل زوجته جي في ليلة الدخول بها وقالت طلعت مش بكر ده أبوها غشني أو كذا وطلعت مش بكر
تمام
وأشاع ذلك بين الناس خلاص جم طبعا بوسائل مختلفة تأكدوا من عدم صحة هذا الكلام في هذه الحالة لا يحل له طلاقها على الإطلاق
ما يطلقهاش أبدا
أبدا لازم يتجوزها وما يطلقهاش ليه هو برضو في منطق الله في منطق وفي عدم منطق منطق في أنه شوه سمعته خلاص مين هيقبل يتجوزها وغير منطق يعني هي يعني كيف تقبل أن تعيش مع رجل اتهمها بشرفها لكن هذا هو الواقع موجود في سفر التثنية
يبقى الأمر الأول لو قال إنها بكر مش بكر وطلعت إنها بكر
وأثبتت وأشاع ذلك بين الناس وهي أثبتت عدم صحتها
الأمر الثاني
حتى إذا اغتصب رجل فتاة بدون رضاها برضاها ما فيش مشكلة بدون رضاها يحرم يلزم بزواجها ويحرم عليه طلاقها وده موجود في سفر التثنية 22 28 29
طيب أستاذ الدكتور ده موقف التوراة من أمور الطلاق هل التلمود ليه كلام تاني ولا نفس الكلام
التلمود يعني أوجب ثلاث حالات فيها الطلاق زنا الزوجة إذا زنت يجب طلاقها وإذا استمر يعني الزوج أو ثبت أن الزوج أن الزوجة عقيم
تمام.
واستمر العقم 10 سنوات هنا من عقم الزوجة عفوا
عقم الزوجة
نعم ده في التلمود
تمام.
10 سنوات ما خلفتش من حق الرجل أن يطلقها ثم إذا عصت أوامر الشريعة يعني إذا خالفت أوامر الشريعة يجب على الزوج أن يطلق زوجته
يبقى أنا عندي ثلاث أمور زنا المرأة
نعم.
عقمها لو طال لمدة 10 سنوات رقم 3 إذا عصت أمر الشريعة
نعم
طيب ماذا بعد الطلاق؟ إيه اللي يحصل؟
ماذا بعد الطلاق؟ ده يعني سؤال مهم جدا جدا أولا بيعطيها يعني مبلغا ماليا كتعويض أو هدية بتعرف هدية بمناسبة الطلاق يعني لكن هو تعويض أو المهر على فكرة في مؤخر ومقدم فتعطى المؤخر وتعطى مبلغا من المال تبتعد عن الأسرة ما تعيش في البيت
يعني تاخد مبلغ وتبعد عن الأسرة
تطرد من السكن حتى لو كان عندها أولاد لا تقدر تعيش معهم ولا تحتضنهم وليس لها الحق بالاحتفاظ بأطفالها يعني لا تعيش معهم في البيت لأنها تطرد ولا تاخدهم معاها يبقى لا تعيش معاهم ولا تأخذهم معاها وليس لها نفقة
وليس لها نفقة
ليس لها نفقة
هي أول مبلغ بتاخده خلاص
أول مبلغ بتاخده كتعويض سميه يوم يسوي تعويض أو هدية ثم تبتعد عن الأسرة تترك المسكن أو بمعنى أصح تطرد من المسكن
ملاش نفقة
لا يحق لها الاحتفاظ بأطفالها
كمان
لا في المسكن ولا برا المسكن يعني ممكن تقوله هطلع بس أخذ الولاد لا ثم ليس لها نفقة على الإطلاق
طيب هي ملهاش عدة
في الحقيقة أنا يعني لم أطلع على نص في التوراة يحدد عدة ربما وضع الأحبار والرهبان بعد ذلك لأن عندنا تفاصيل الزواج فيها اختلافات كثيرة نحن قلنا ثلاث حالات فيها وجوب الطلاق لا ده في حاخامات يهود آخرون حطوا 10 حالات كمان مش 3 يجب فيها الطلاق غير 3 اللي في التلمود حتى 10 حالات تاني لكن هنا زي بقول لك لا يوجد نص وإنما ربما وضع الحاخامات بعد ذلك تفاصيل لما يعني يتمم عملية الزواج
طيب ننتقل إلى نقطة أخيرة في هذه الحلقة بعدما ذكرنا موضوع القوامة وموضوع الطلاق وموضوع تعدد الزوجات
نعم.
يبقى الحديث عن ميراث المرأة عاوزين نعرف يعني مسبقا موضوع الأصل في الميراث عند اليهود كيف كان
الأصل في الميراث يقوم على حرمان البنات
الأصل يقوم على حرمان البنات
حرمان البنات سواء لهم أخوات بنين أو أخوات أو من همش
يعني حرمان مطلق
حرمان مطلق إلى أن حدثت حادثة في زمن موسى عليه السلام
ما هي
بنات صلفحات دول من نسل يوسف عليه السلام مات أبوهم وما سابش أولاد ما سابش أولاد ساب بنات
نعم
فراحوا لموسى قالوا له يعني أبونا مات وساب ميراث وما سابش أولاد، طب إحنا ذنبنا إيه؟ ف يعني موسى كلم الرب، الرب أقر هؤلاء البنات أن يرثن في ميراث أبيهن، وعليه أصبحت المرأة ترث إن لم يكن هناك أبناء ذكور، إن لم يكن هناك أبناء ذكور فترث البنت، لكن إذا كان هناك أبناء ذكور لا ترث المرأة على الإطلاق.
طيب يعني المرأة لا ترث من زوجها؟
المرأة لا ترث، ترث زوجها ولا ترث من زوجها،
ترث زوجها ولا ترث من زوجها.
والأم تورث ابنها ولا ترث من ابنها.
لا نوضح شوي،
يعني الأم لو ماتت وعندها ثروة ابنها يورث؟
تمام.
إذا الابن مات وأمه عايشة ما تورثش ابنها؟
تمام
خلاص.
طب والأخت والأخ؟
ونفس
نفس الوضع
إن شاء الله، يعني سنتطرق له هنشوف العجب، الأخ يورث أخته والأخت تورث أخوه. ليس لأن الأصل زي ما قلت إيه؟
الحرمان،
إلا في حالة واحدة إذا كان الميت عنده بنات وما عندهوش أولاد.
طيب سؤال أختم بالحلقة، هل هناك علاقة بعدما
الميراث لم يأخذ حقه؟ لا يعني إن شاء الله نحاول،
نحاول إن شاء الله في حلقة قادمة أو في سريعا كان نقف مع وقفة سريعة، لكن عاوز أختم الحلقة بهذا السؤال المهم، هل هناك علاقة بين ما كل يعني بين كل ما ذكرناه وموقف الغرب من هذه المسألة؟
الغرب لا علاقة له على الإطلاق بما ورد في العهد القديم من تشريعات، الغرب ليس له على، ولما بقول الغرب، الغرب مش معنى الغرب اللي عايش في أوروبا وأمريكا بس، لا حتى اليهود الغربيين
تمام
ليس لهم علاقة على الإطلاق بهذه الشراء، وإنما يسيرون وفق البلاد التي والقوانين التي تنظم العلاقات الاجتماعية في بلادهم حتى في إسرائيل.
طيب وقت الحلقة انتهى، ويعني أستاذ الدكتور فعلا يعني موضوع القوامة، لو النهاردة بعض النساء تابعوا هذا الأمر، موضوع القوامة، موضوع تعدد الزوجات، موضوع الميراث، موضوع الطلاق، وشفتوا قد إيه إن الإسلام بيكرم المرأة، بأكد للمرة الثانية بعد أن نسمع هذا الكلام، أنا بطلب من كل امرأة الآن أن تسجد لله شكرا على نعمة الإسلام. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكر الله لك.
شكرا لك.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة، لكم منا أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.